بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي بالأخبار، فبماذا عرف المؤلف الخبر؟ في اللغة النبأ، وفي الاصطلاح أحسن. ثم ذكر المؤلف أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على 5 أنواع. النوع الأول ما فعله بمقتضى الجبلة. ما معنى الجبلة؟ أي طبيعة الإنسان، غريزته، ما يحتاجه جسده. فهذا ما الحكم فيه؟ لا يتعلق به حكم لذاته، أكثر ما يفيد أنه مباح، ولكن يتعلق به حكم لسبب أو صفة معينة تعلقت به كما مثلنا. الثاني ماذا؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة. ما معنى العادة؟ قلنا عادة الناس التي يعتادونها ويفعلونها. أيضا ما حكمه؟ لا نستفيد منه شيئا لذاته، يدل على الإباحة. الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية، فهذا يكون خاصا به. كيف نعرف الخصوصية؟ بدليل يدل عليه، وإلا فإن الأصل هو التأسي به والاتباع له. الرابع ما فعله تعبدا ابتداء ولم يكن بيانا لأمر مجمل في السابق، فما حكمه؟ ففي حقه واجب حتى يتم البلاغ، وبعد حصول البلاغ يكون مندوبا في حقه وحقنا، وهذا عند جمهور العلماء. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة، وهذا ما حكمه؟ قبل ذلك قلنا حتى يحصل البلاغ هذا واجب، وبعد ذلك في حقه وحقنا إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، وإن كان بيانا لمستحب فهو مستحب، على بعض التقييدات في هذا الإطلاق، ليس على إطلاقه دائما. قلنا هذه الأنواع التي ذكر الشيخ ترجع إلى قسمين. ارفع صوتك. ما فعله من غير طريق الوحي، فعله مما كان يفعله قبل أن يأتيه الوحي، فهذا حكمه الإباحة، ولا يدل على حكم أكثر من ذلك، وهذا يدخل فيه النوع الأول والثاني ما ذكره الشيخ. القسم الثاني ما فعله امتثالا لوحي الله تعالى، وهذا يدخل فيه الأقسام الثلاثة الأخيرة، الأنواع الثلاثة. نواصل نقرأ. التعريف الذي عرف به الخبر ما أضيف إلى النبي من قول، القول قد سبق الكلام عنه كثيرا، أو فعل، وذكر أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أو تقرير. قال رحمه الله: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره، قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. حديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على سرية فكان يصلي لأصحابه فيختم كل ركعة بعد أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن يختم بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه. ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. إذن هذا ما يتعلق بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أقر أحدا على قول أو فعل فهذا دليل على جوازه. وتأمل، دليل على جوازه لا على مشروعيته. ففرق بين الجواز والمشروع، المشروع إما واجب أو مستحب، والجائز أي الشيء المباح. فإذا أقر أحدا على قول أو فعل فهذا دليل على أنه جائز مباح، لأنه لو كان غير جائز لنهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقر الخطأ، لا يمكن أن يقر الشيء المحرم. فإقراره وعدم إنكاره دليل الجواز، ولا نستفيد من ذلك المشروعية أنه مستحب أو واجب، فإن هذا يحتاج إلى دليل أخص من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. فإذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل الجواز. ثم مثل إقرار على القول، قال الجاري أين الله قالت في السماء. إذن فهذا دليل على جواز هذا القول. إذا سألك سائل أين الله يجوز أن تقول في السماء، خلافا لما يقوله الأشاعرة وأمثالهم أن هذا لا يجوز، ويضعفون مثل هذا الحديث، هو الحديث في صحيح مسلم. فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية على هذا القول دليل جوازه. هكذا إقراره لذلك الرجل أنه يختم كل ركعة بقل هو الله أحد دليل الجواز. هل نقول مستحب؟ يستحب للإنسان أن يختم كل ركعة بقل هو الله أحد؟ لا، لا يستحب، لكن هذا جائز ليس بممنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أكمل حبا لله من هذا الصحابي وأكمل حبا لهذه السورة لم يفعل ذلك، لكنه أيضا لم ينكره على من فعله، فهذا دليل جوازه. وهكذا رأى الحبشة يلعبون في المسجد فأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم، قال الشيخ تأليفا لهم على الإسلام. فإذا تقريره صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل يدل على جواز ذلك القول أو ذلك الفعل. لماذا قلنا يدل على جوازه؟ ها؟ لأنه لا يمكن أن يقر الخطأ، لو كان غير جائز لا يمكن أن يقر بل ينكره. قال رحمه الله فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. هذه مسألة أخرى فيما وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو حجة أو ليس بحجة ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نقول ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له عدة صور، وهذه الصورة التي ذكرها الشيخ فيما وقع في عهده ولم يعلم به. فما وقع في عهد عليه الصلاة والسلام إما أن يكون وقع أمامه وبحضرته، وهو الذي ذكره الشيخ في النوع الأول وهو التقرير. فما وقع في زمنه بحضرته فهذا إذا أقره فهو جائز، وإذا أنكره فهو محرم، كما مثل الشيخ رحمه الله أقر الحبشة على اللعب في المسجد، أقر خالد بن الوليد على أكل الضب لما قدم الضب على الطعام فعافه النبي صلى الله عليه وسلم فأكله خالد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فهذا دليل جوازه، فإذا أنكره فهو دليل على أنه منكر، كما أنكر على عمر بن أبي سلمة حين كانت يده تطيش في الصحفة فعلمه ولم يسكت عن هذا الخطأ الذي رآه. فهذا النوع الأول ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، فهذا الحكم فيه واضح، إن أقره فهو جائز وإن لم يقر إنكره فهو منكر، وقد يكون هذا الإنكار على الكراهة أو التحريم. الثاني ما وقع في عهده ولم يكن حاضرا لكنه بلغه ووصل إليه، فهذا إن أقره بعد أن يبلغه فهو جائز، وإن لم يقره بل نهى عنه فهو بحسب النهي. وهذا أشياء كثير تقع، يقول فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، بلغته أشياء وأقرها. جاء في رواية مسلم في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، إذن بلغه. وفي حديث عائشة لما أرادت أن تشتري بريرة فاشترط أهلها الولاء، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا وأنكره، قال الولاء لمن أعتق. فهذا القسم الثاني ما وقع في عهده بغير حضرته ولكنه بلغه. القسم الثالث ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير حضرته ولم يذكر عندنا في الدليل أنه بلغه، فنقول ولم يبلغه أو لم يعلم به، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به. فما حكمه؟ أما من حيث الاحتجاج فهو حجة، ومن حيث الإضافة والنسبة لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضاف إليه، لكنه حجة. لماذا حجة؟ لأن هذا الأمر بلا شك أن الله اطلع عليه، ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه لكن الله تعالى علمه واطلع عليه. فلو كان أمرا مما ينهى عنه لنزل الوحي بالنهي عنه، لأمر الله تعالى نبيه أن ينهى عنه، هذا دليل. لماذا قلنا حجة ما وقع في عهده ولم يعلم به؟ لأنه لو كان مما ينهى عنه لنهى الله تعالى عنه، لأن الله تعالى ماذا؟ قد علمه. الأمر الثاني، لأن الصحابة كانوا يستدلون بذلك، وهو الذي ذكره الشيخ، كانوا يستدلون على جواز أشياء بوقوعها في زمن الوحي ولم ينهى عنها. فإذن الشيء الذي يقع في زمن الوحي ولم ينهى عنه جائز. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فاستدل جابر رضي الله عنه على جواز العزل بإقرار الوحي لهم، وأنه لم يأتي في الوحي الإنكار عليهم، ولو كان شيئا مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ، قال أن الأفعال المنكرة التي كان يفعلها المنافقون بينها الله وأنكرها، كما قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا دليل أنه لو كان هذا الفعل منكرا لبينه القرآن ووضح حكمه، فلما حصل السكوت عنه دل على أنه جائز. إذن فهذا القسم الثالث، وهو ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هو حجة، نعم. ولذا الصحابة كانوا يستدلون بجواز أشياء تقع في عهد الوحي ولو لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى علمها. وأما ما يقول بعض العلماء، يقول ما وقع في عهده ولم يعلم به فليس بحجة لأنه لم يطلع عليه. نعم، حتى ولو لم يطلع عليه لكن الله تعالى قد اطلع عليه، ولو كان أمرا لا يجوز، كان أمرا مما ينهى عنه، لأنزل الله تعالى الوحي بالنهي عنه. فإذا انتهينا بهذا من مسألتين: المسألة الأولى ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على جوازه، المسألة الثانية ما وقع في عهده ولم يعلم به فهو حجة. وهل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينسب إليه لأنه لم يعلم به. قلنا: ما الذي يدل على أنه حجة؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى قد علمه واطلع عليه، ولو كان مما ينهى عنه لنهى الله عنه. الأمر الثاني أن الصحابة كانوا يستدلون بمثل ذلك على جواز أشياء كانت تقع في زمن الوحي ولم تنكر، يستدلون بذلك على جوازها. الأمر الثالث أن الأمور التي كان يخفيها المنافقون بينها الله تعالى وأنكرها عليهم، فدل على أن ما وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الوحي أنه جائز. قال رحمه الله، ثم انتقل إلى الفقرة الرابعة من فقرات التعريف، قال: من قول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، هذا خلق له، الجود والشجاعة. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، ربعة أي ليس طويلا ولا قصيرا. إذن الوصف هل نستفيد منه أحكام؟ ها؟ الآن القول نستفيد منه أحكام أو لا؟ الفعل نستفيد منه أحكام يحتاجه الأصولي، التقرير أيضا نستفيد منه أحكام، الوصف هل نستفيد منه أحكام؟ ها؟ مطلقا. ها؟ هو هذا وصف دليل يأتي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ها، من يقول؟ ها؟ لا؟ ليس من المباحث الأصولية ولا يستفاد منه أحكام، هل توافقونه تخالف؟ الوصف الخلقي أو الخلقي؟ الخلقي أحسن. الوصف الخلقي نستفيد منه، فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس أجود الناس، هل نتأسى به في ذلك؟ هل يدل ذلك على مشروعية الجود والشجاعة أو لا؟ يدل ذلك. فالوصف الخلقي أخلاقه صلى الله عليه وسلم نستفيد منها أحكام، وتكون ما فعله من الأخلاق مستحب أن نفعل كفعله ونتأسى به. فكان مثلا عليه الصلاة والسلام متواضعا، هل يدل على هذا على شرعية التواضع؟ نعم يدل على شرعية التواضع، بخلاف الوصف الخلقي مثل طوله وكثافة لحيته أو حجم جسده أو نحو ذلك، هذا هل نستفيد منه أحكام؟ لا، وهذا ليس من مباحث علم أصول الفقه. فالوصف فيه تفصيل، إن كان وصفا خلقيا من أخلاقه فهذا يستفاد منه أحكام، وأما ما كان يتعلق بخلقته وصفة خلقه وجسده فهذا لا يستفاد منه أحكام. انتهى بهذا من التعريف، ثم قسم الخبر بعدة اعتبارات، فقال رحمه الله: قال أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، باعتبار من يضاف إليه، فهو إما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابع. قال: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع، وهذه مباحث من مباحث علوم الحديث. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. قال: فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، هذا من المرفوع حقيقة. والمرفوع حكما، ما معنى مرفوع حكما؟ أي هو ليس مرفوع حقيقة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره، ولكنه يأخذ حكم ذلك، حكمه حكم قوله أو فعله أو تقريره، بحيث أنه يكون حجة. قال: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، فما أضيف إلى سنته أن يقول الصحابي من السنة كذا وكذا، هذا يدل على أنه مرفوع حكما. فما المراد بالسنة إذا قال الصحابي من السنة كذا؟ أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال التابعي من السنة كذا فهل هو في حكم المرفوع؟ لا، لأنه قد يقصد به سنة بعض الخلفاء، مع أن بعضهم قال إذا أطلق التابع من السنة فليس إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ليس في حكم المرفوع على الصحيح لوجود الاحتمال أنه من سنة بعض الخلفاء التي سنها. قال: أو عهده، ما أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر علينا أو نحو ذلك. قال: مما لا يدل على مباشرته إياه، ومنه قول الصحابي، أي من المرفوع الحكمي قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وقولهم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن هذا القسم الأول من أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: المرفوع، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا سمي مرفوعا لرفعة مكانته ومنزلته، حيث أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت منزلته على غيره من الأخبار فسمي مرفوعا. هذا المرفوع إما أن يكون مرفوعا حقيقيا، مرفوع حقيقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، فهذا مرفوع إليه حقيقة، قاله هو عليه الصلاة والسلام أو فعله هو أو أقره هو. والقسم الثاني مرفوع حكمي، والمرفوع الحكمي ليس من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، ولكن له حكم ذلك، مرفوع حكمي أي مرفوع في الحكم فقط، وأما في ذاته فليس مرفوعا. فنستفيد منه أنه حجة كالمرفوع الحقيقي، وهذا له صور كثيرة، ذكر الشيخ بعض هذه الصور، منها أن يقول الصحابي من السنة كذا، أو أن يقول الصحابي لفعل أو قول أنه كان يقال أو يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب الشيء إلى عهد رسول الله، أو يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإن الآمر والناهي هو من في زمن الصحابة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا في حكم المرفوع. قال والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهذا قيد مهم، ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، لأنه قد يضاف إلى صحابي ولكن له حكم الرفع، مثل الآثار التي ذكرها، قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، هذا إلى من أضيف؟ ها؟ إلى من أضيف؟ قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، إلى من أضيف؟ إلى ابن عباس، ولكن له حكم الرفع. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، إلى من أضيف؟ إلى أم عطية، ولكن له ماذا؟ حكم الرفع، فأخرجه الشيخ بقوله ولم يثبت له حكم الرفع، ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. فهذا الموقوف هو قول الصحابي أو فعله. قال وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن تعرض الشيخ لمسألة مهمة، مسألة يفرد لها الأصوليون باب خاص في كتب الأصول، يفردون لها بابا خاصا في كتب الأصول، وهي مسألة قول الصحابي أو فعله هل هو حجة أو ليس بحجة. وهذه المسألة يذكرها العلماء ضمن الأدلة، فإن الأدلة منها مجمع عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، ومنها أدلة مختلف فيها كقول الصحابي رضي الله عنه، الشيخ رحمه الله هنا جزم بأنه حجة، قال وهو حجة على القول الراجح، استثنى قال إلا إذا خالف نصا أو قول صحابي آخر. هل ممكن أن يخالف الصحابي نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما عمدا لا، لا يمكن، لكن قد يخالف نصا لأن النص لم يصل إليه، لم يبلغه النص، أو يخالف نصا عن اجتهاد لا يتعمد مخالفة النص. فمثلا مخالفة النص الذي لم يبلغه، جاء عن عبد الله بن عامر صح عنه أنه لا يجوز الوضوء من ماء البحر، أن ماء البحر لا يتوضأ منه، عبد الله بن عامر بن العاص، فهذه الفتوى من عبد الله بن عامر بن العاص خالف نصا عن رسول الله أو لا؟ ما هو النص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، نتوضأ من ماء البحر يا رسول الله؟ قال هو الطهور ماءه. قال العلماء عبد الله بن عمرو لم يبلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر يجزئ في الطهور. قد يخالف الصحابي نصا عن اجتهاد التأويل لا يتعمد مخالفة النص، مثل ما جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. ومتى كان يأخذه ابن عمر؟ هل دائما؟ إذا تحلل من حج أو عمرة، فإذا تحلل من حج أو عمرة أخذ ما زاد عن القبضة. الآن هذا خالف نصوص كثيرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية، أمر بتوفير اللحى، أمر بإرخاء اللحية، فالأخذ ما زاد، أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية هذا يخالف نصا. فإذا قد يوجد ذلك، قد يحصل في قول صحابي في فتوى صحابي مخالفة نص، إما أنه لم يبلغه النص فيفتي بخلافه، أو أنه اجتهد وتأول معناه على شيء آخر ونحو ذلك. فاشترط الشيخ رحمه الله أن يكون غير مخالف لنص، أيضا لم يخالفه صحابي آخر. فإذا خالفه صحابي آخر فلا يكون حجة. هذا الذي ذكره الشيخ كما سيأتي هو قول الجمهور. ثم في الشرح، في شرحه للأصول من علم الأصول، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فصل قال: ونحن في الأصل أطلقنا أن قول الصحابي حجة، ورجح التفصيل فجعل قول الصحابي على ثلاثة أحوال. الحال الأولى قول أبي بكر وعمر، قال وهو حجة، قول أبي بكر وعمر حجة. واستدل بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، وهو حديث في سنن الترمذي وغيره، وهو حديث حسن بشواهده. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قال فهذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر، دل على أن قولهما حجة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فهذا الحديث في أن طاعة أبي بكر وعمر رشد خلاف الضلال والغواية، فهذا دليل أن قولهما حجة لأنه رشد. هذا الحال الأولى. قال الحال الثانية قول الصحابي الذي هو من علماء الصحابة وفقهائهم، ممن عرف بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته وكثرة جلوسه معه، قال فهو أيضا حجة. الحال الثالثة قال الصحابة الذين رأى أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه مجلسا، قال كبعض الأعراب الذين جاءوا وربما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وانصرف أو رأى في موضع، قال فهذا ليس بحجة. فإذا هذا الإطلاق الذي أطلقه هنا في المتن أن قول الصحابي حجة قد فصله وبين مراده منه في شرحه، أن قول أبي بكر وعمر حجة قول فقهاء الصحابة وعلمائهم الذين عرفوا بملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأن قول الصحابي الذي علم منه المجلس أو المجلسان مع النبي صلى الله عليه وسلم كحال كثير من الأعراب ليس بحجة. وما دام أن الشيخ رحمه الله قد ذكر هذه المسألة وهي مسألة حجية قول الصحابي هل هو حجة أو لا، ما معنى هل هو حجة؟ أي نحتج به كما نحتج بالآية والحديث، إذا وجدنا قول عن الصحابي لا يجوز أن نخالفه، هذا معنى حجة. معنى حجة أي أننا نعتمد عليه كما نعتمد على القرآن وعلى السنة. معنى أنه حجة أننا إذا رأينا فتوى للصحابي أو فعل للصحابي لا يجوز لنا أن نخالف ولا أن نخرج عنه. وهذه المسألة لها تفاصيل كثيرة، نذكر نبذة مختصرة عن مسألة حجية قول الصحابي أو فعله. أولا كما سبق، إذا قال الصحابي قولا أو أفتى بفتوى أو قضى بقضاء أو ذهب إلى مذهب ورأي اختاره، فهذا المراد بقول الصحابي أو فعل الصحابي هل هو حجة؟ ونستطيع أن نلخص أن قول الصحابي له عدة حالات. الحال الأولى قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، فيما لا مجال للاجتهاد فيه، الرأي هو الاجتهاد. قول الصحابي فيما ليس للاجتهاد فيه مجال، بمعنى أنه يخبر عن أمر غيبي، عن أمر لا يمكن الاجتهاد فيه، فهذا حجة. وهذا يذكره العلماء في أي باب من أبواب علوم الحديث؟ في المرفوع الحكمي، فهذا مرفوع حكما. مثلا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه عند الدارمي وغيره أنه قال الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرحمن، والعرش لا يعلم أحد قدره. هل نحتج بهذا القول عن ابن عباس أو لا؟ نحتج بهذا، أمر غيبي لا يمكن أن يجتهد فيه ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرحمن. هكذا قول ابن مسعود الذي في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم مرفوعا ورجح كثير الأئمة وقفه، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا القول عن ابن مسعود هل للاجتهاد فيه مجال؟ هل ممكن يجتهد ابن مسعود فيعرف أن النار لها 700 زمام أي 700 مقبض مع كل زمام 700 ملك يجرونها؟ لا يمكن أن يجتهد، فهذا حجة. هذه الحالة الأولى من أحوال قول الصحابي، أن يكون مما ليس للاجتهاد فيه مجال فهو حجة. الثاني أن يقول الصحابي قولا ويخالفه غيره من الصحابة، يقول الصحابي قولا ويخالفه غيره من الصحابة فهذا ليس بحجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله باتفاق العلماء، إذا قال الصحابي قولا فهذا وخالفه غيره من الصحابة فليس قول بعضهم بحجة على الآخر، وهذا اتفاق بين أهل العلم. وهناك أمثلة كثيرة لما قال الصحابي فيه قولا وخالفه صحابي آخر، فهذا ليس بحجة اتفاقا. الحالة الثالثة قول الصحابي إذا انتشر واشتهر بين الناس ولم يخالفه أحد، قال الصحابي قولا أو أفتى بفتوى أو فعل فعلا واشتهر بين الناس ولم ينكره أحد عليه، فهذا هو الذي يسميه العلماء الإجماع السكوتي، أجمعوا عليه الآن إجماعا سكوتيا. وهذا حجة عند جمهور العلماء، أكثر أهل العلم على أن هذا حجة نحتج به. كيف نعرف أن قول الصحابي هذا انتشر؟ مثلا أن يكون الصحابي الذي قال هذا القول أو فعل خليفة،
إذا قضى الخليفة بقضاء في الناس هل ينتشر قضاء الخليفة أو لا؟ الأصل أنه ينتشر. أو إذا قال الصحابي قولا في محضر كثير من الصحابة، قال الصحابي قولا في خطبة أو في مجلس عامر بالصحابة، هذا الغالب أنه ينتشر ويشتهر عنه. فهذا الحالة الثالثة فهو حجة عند جمهور العلماء. الرابع قول الصحابي فيما عدا ذلك، أي في مسألة اجتهادية، اجتهد سئل عن مسألة أفتى بفتوى قضى بقضاء، وليس عنده عندنا أنه اشتهر وانتشر عنه، وليس هناك مخالف له من الصحابة، لم يخالفه أحد، لم ينقل عن أحد أنه خالفه، ولكن ليس عندنا أنه اشتهر وانتشر. وهو أيضا ليس من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، بل هو من الأمور الاجتهادية، وهذا هو محل الخلاف. فإذا عندنا قول صحابي أو فعله مما يدخله الاجتهاد، للاجتهاد فيه مجال، لم يخالفه فيه أحد من الصحابة، ولكن ليس عندنا ما يبين أنه انتشر واشتهر عنه، فهذا فيه أقوال للعلماء. القول الأول قالوا هو حجة، وهذا قول جمهور أهل العلم. هو المنقول عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، استدلوا بأدلة. قالوا أولا ما جاء في القرآن من ذكر منزلة الصحابة وفضلهم وعدالتهم، فهذا يدل أن أقوالهم حجة. قالوا أيضا ما جاء من الأدلة في وجوب اتباع سبيل السلف، في وجوب سلوك طريق السلف، قالوا والصحابي هم من السلف فقوله حجة. أيضا قالوا لأن قول الصحابي أو فتواه إما أن يكون سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ونقله إلينا ولكن لم ينسبه إلى رسول الله فهو حجة، إما أن يكون، قالوا كلام الصحابي لا يخرج عن حالين، إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، وإما أن يكون مما اجتهد فيه هو، لم يسمعه من رسول الله لكنه اجتهد فيه. قالوا واجتهادهم أرجح من اجتهاد من بعدهم، اجتهاد الصحابي أرجح من اجتهاد من بعده. لماذا؟ لأن الصحابة عايشوا نزول الوحي وعرفوا مقاصد التشريع وجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، فهذا يدل على أن معرفتهم بالحق أعظم من معرفة غيرهم، فإذا قولهم وفتواهم حجة. القول الثاني قالوا ليس بحجة، قول الصحابي ليس بحجة، وهذا قول بعض الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي، بعضهم يقول هو القول الجديد للشافعي، بعض أصحاب الشافعي يقول هذا قول الشافعي الجديد وفيه خلاف، وبعضهم ينكر أن يكون هذا قول الشافعي الجديد. فقال هؤلاء ليسوا بحجة، استدلوا بدليلين. دليل أول قالوا أن الصحابي ليس بمعصوم فجائز عليه الخطأ والصواب، إذا اجتهد يجوز في اجتهاده هذا أن يخطئ ويجوز أن يصيب. فإذا ما دام أنه ليس بمعصوم والخطأ جائز في حقه فكيف نقول قوله حجة مع أنه قد يكون أخطأ في اجتهاده؟ الأمر الثاني أو الدليل الثاني ما استدلوا به قالوا لأن الصحابة قد اختلفوا قد خالف بعضهم بعضا، فلو كان قولهم حجة لو كان قول أحدهم حجة هل يجوز للآخر أن يخالفه؟ لا، ليس للآخر أن يخالفه. إذا كان قول أحد الصحابة حجة فمعنى أنه إذا أفتى بفتوى أو قال قولا لم يكن لصحابي آخر أن يخالفه لأنه حجة. قالوا فلما وجد الخلاف فيما بينهم خالف الصحابة بعضهم بعضا دل على أن قول أحدهم ليس بحجة، بل قد خالف بعض الصحابة خالفوا أحد الخلفاء، كان أحد الخلفاء يقول قولا ويخالف بعض الصحابة. القول الثالث في المسألة قالوا الحجة هو قول أو فعل أحد الخلفاء الأربعة فقط دون غيرهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قالوا فهذا الحديث يأمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء ويأمر بالتمسك بها، فهذا دليل أن قولهم وفعلهم حجة. القول الرابع قالوا قول أبي بكر وعمر فقط حجة وأما قول غيرهم فلا، واستدلوا بالأدلة التي سبق ذكرها في استدلال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لذلك، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قالوا فهذا يدل أن قولهما حجة دون غيرهما. فهذه مذاهب العلماء في فتوى وكلام الصحابي. ما المراد بهذه المسألة؟ المراد بهذه المسألة إذا لم يوجد عندنا نص، أما إذا وجد النص فإننا نأخذ بالنص دليل من الكتاب والسنة، وأقرب الأقوال من هذه الأربع الأقوال هو القول الثاني. فالأدلة التي استدلوا بها أدلة قوية، أن الصحابي جائز عليه الخطأ، فإذا كان يجوز عليه أن يخطئ فيما اجتهد فيه، وهم حتى أصحاب القول الأول لا يقولون هو معصوم، يقولون يجوز أن يخطئ، فما دام يجوز أن يخطئ فمن المحتمل أن يكون قول هذا أو فتواه أخطأ فيها، فكيف نقول هو حجة؟ أمر آخر خلاف الصحابة بعضهم لبعض، وهذا من أقوى الأدلة، أنه لو كان قول أحدهم حجة لما جاز للآخر أن يخالفه بل لسلم له، فلما خالفه الآخر ابن عباس خالف ابن عمر مثلا دل على أن ابن عباس يرى كلام ابن عمر ليس بحجة إلا لوقف عنده ولما خالفه. فالقول الأرجح أن قول الصحابي فتواه ليس بحجة، لكن نقول قول الصحابي يستأنس به، قول الصحابي أفضل من قول من بعد الصحابي. فإذا وجدنا مسألة ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة ووجدنا فيها قول صحابي، هل الأفضل أن نأخذ بقول الصحابي أو أن نخرج عنه؟ لا شك أن الأفضل أن نأخذ به ولا نخرج عنه، فإنهم أفقه ممن بعدهم وأعلم ممن بعدهم وأعرف بمقاصد الشريعة ممن بعدهم، عايشوا الوحي وقفوا على أسرار الشريعة، جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا نزول القرآن في ماذا نزل، فإذا فتواهم أعظم وأحسن من فتوى غيرهم. حتى نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول قولهم لي أفضل من قولي لنفسي، أي قول أحد الصحابة أخذ به بنفسي أنا أفضل من أن أخذ بقولي أنا. فنقول كلام الصحابي يستأنس به، وإذا لم يوجد في الباب إلا هو فلا ينبغي أن يخرج الإنسان عنه، بل يأخذ به، ولكن أنه حجة فالحجة هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه، وأما مع ذلك فلا. هذه نبذة مختصرة عن هذه المسألة وهي حجية كلام الصحابي، وسيأتي معنا إن شاء الله في دروس أخرى أوسع من هذا. ما حاصل هذا كلام الصحابي؟ قلنا كم له أحوال؟ أربعة. إن أخبر عن شيء لا مجال للاجتهاد فيه فهو حجة، إن خالفه صحابي آخر فليس بحجة اتفاقا، إن قال قولا وانتشر عنه واشتهر ولم يعلم له مخالف فالجمهور يحتجون به يقولون هو إجماع السكوتي. الرابع، إذا أفتى بفتوى أو قضى بقضاء أو قال بقول في مسألة وليس عندنا أنه اشتهر عنه وهو مما يدخل الاجتهاد ولم يخالفه أحد، فالصحيح قلنا أنه ليس بحجة ولكن يستأنس به، وهو أفضل من قول من بعده. نكمل البقية فقرة. قال الشيخ رحمه الله، قال والمقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، والتابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا هو المقطوع ما أضيف إلى التابعين، فما أضفته إلى التابع من قوله أو فعله يسمى في الصلاح المحدثين مقطوع. أخن يقول إطلاق أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء مندوب، أي إذا فعله على وجه التعبد، نعم بهذا القيد فعله على وجه التعبد، هذا هو الأصل أن ما فعله على وجه التعبد هو مندوب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.